بحث المصنف الله تعالى عليه في يوم أمس حكم بيع المصحف الكريم إلى الكافر، ومقصودنا بالكافر أعم من كونه ملحدا أو كافرا كتابيا، أنا أعم من ذلك. واستدل رحمه الله بدليلين. يوجد لدينا بحثان آخر كان المترقب أن تجعل هذه الأبحاث عامة، لكن المصنف رحمه الله خص البحث فيهما في باب الكافر، بل جعل الأبحاث أربعة، فهي أبحاث عند المصنف أو خمسة ملحقة كلها بالكافر. إذن نحن في البحث الثالث بحثنا عن حكم بيع القرآن الكريم المصحف الكريم إلى الكافر. عليكم السلام شكرا. هل يجوز هذا البيع أو لا يجوز؟ وتقدم أنه غير جائز. حينئذ نسأل أولا عن أبعاض القرآن الكريم. جزء عم مثلا، أبيع جزء عم أو سورة البقرة إلى الكافر، هذا جائز أو غير جائز؟ أو لوحة موجود عليها السور المبدوءة بقل، هل يجوز لي أن أبيعها إلى الكافر أو لا يجوز؟ أبيعها إلى الكافر بالنحو الذي يجوز لي أن أبيعها إلى المسلم، ما أبيع الخطوط، أبيع القماش اللي مكتوب عليه الآيات، أبيع الورق المكتوب عليه الآيات، أبيع الإطار الموجودة فيه الموجودة فيها القماش، هل يجوز أو لا يجوز؟ المصنف يقسم أبعاض القرآن الكريم سور أو آيات إلى ثلاثة أقسام. ترى نفترض أن هذا البعض، هاي السورة أو هذه الآية هي مستقلة هكذا، أوراق مكتوبة فيها السورة كاملة، أو آية الكرسي مطبوعة أو مكتوبة على جلاد أو مكتوبة على ورقة أو على قماش. إذا كانت مستقلة فالمصنف يعتقد أنها ملحقة بالقرآن الكريم، كما يحرم عليكم السلام بيع الآيات، كما يحرم بيع المصحف كله إلى الكافر، كذلك يحرم بيع هذه الآيات المستقلة إلى الكافر بنفس الأدلة التي مضت في يوم أمس. أولوية ما دل على حرمة بيع العبد المسلم إلى الكافر، وكذا قوله عليه السلام في الرواية التي رواها الشيخ الصدوق في الفقيه: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نفس هذه الأدلة تدل على حرمة بيع هذه الأبعاض المستقلة، هذه إذا كانت أبعاض مستقلة. وأما إذا كانت هذه الأبعاض متفرقة، يعني شنو؟ يعني موجودة في كتاب، هذا الكتاب يذكر هذه الآيات للاستشهاد بلفظها أو بمعنى، ترى هذا الكتاب الذي يشتمل على الآيات متفرقة فيه، نفترض هو التفسير، المصنف واضح من كلامه أنه يعتبر أن بيع التفسير، كتب التفسير تفسير القرآن إلى الكافر أيضا محرم بنفس الدليل، يحرم هذا تسليط للكافر على القرآن الكريم، نفس التفسير يشتمل على القرآن، هذا تسليط له عليه وفيه علو وفيه إهانة يلحق به. القسم الثالث أن يكون الكتاب كتابا آخر، نحو مثلا أو عقائد، كتاب النحو الذي يستشهد بالآيات القرآنية بلفظ الآيات القرآنية، المصنف يعتقد عليكم السلام أنه يجوز بيعه، لا يلحق هذا البعض عليكم السلام، لا يلحق بالقرآن الكريم، لا يعد علوا على القرآن الكريم، لا يعد كذلك، وليس فيه إهانة عليكم السلام، وبالتالي يجوز بيعه للكافرين. هذا هو هذه هي النقطة الأولى الملحقة، البحث الأول الملحق. قال: قدس سره، والظاهر أن أبعاض المصحف في حكم الكل، في حكم المصحف كله كالقرآن الكريم. هذا وين؟ هذا إذا كانت هذه الأبعاض مستقلة، جزء كامل أو سورة كاملة أو آية الكرسي المطبوعة على جلاد أو على قماش. وأما المتفرقة، وأما الأبعاض المتفرقة، طبعا من قال في حكم الكل يعني نفس الملاك اللي يخلينا نحرم بيع المصحف للكافر يخلينا نحرم بيع البعض المستقل للكافر، نفس الكلام. ما دل على حرمة بيع العبد المسلم للكافر أو ما ورد في قوله عليه السلام: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، هذان الدليلان يدلان على حرمة بيع القرآن كلا أو بعضا للكافر، نفس الدليل اللي استخدمه المصنف يأتي في المقام. وأما الأبعاض المتفرقة في تصانيف يعني ثنايا في أثناء غير التفاسير، إذا نعرف أن التفاسير أيضا يحرم بيعها، من الكتب ككتب النحو للاستشهاد بلفظها، بلفظ تلك الأبعاض أو معناها، بعض النسخ لفظه أو معنى، أو معنى تلك الأبعاض، فلا يبعد عدم اللحوق. لماذا؟ لأنه لا يوجد لا إهانة ولا علو. الملاك والمناط الذي حرمنا لأجله بيع القرآن الكريم غير موجود في مقامنا، لا يوجد علو على القرآن للكافر وما فيه إهانة. هذا هو البحث الأول. البحث الثاني: الأدعية المشتملة على أسماء الله تبارك وتعالى، يضرب لها مثال الجوشن الكبير، نفس كتاب فيه دعاء واحد وهو الجوشن، أو كتاب مفاتيح الجنان المشتمل على الأدعية المشتملة على أسماء الله، أو مصباح المتهجد، أو إقبال الأعمى. هذه الكتب هل يجوز لي أن أبيعها إلى الكافر أو لا يجوز؟ المصنف يقول توجد أقوى، توجد وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن نقول هي ملحقة بالقرآن الكريم يعني لا يجوز بيعها. نفس المناط الذي ذكرناه هناك نذكره في مقامه، هناك أكو علو للكافر على القرآن، هنا هم هناك علو للكافر على هذا الدعاء المشتمل على أسماء الله، علو للكافر وسلطنة للكافر على أسماء الله تعالى، وهذا فيه عدم احترام لله عز وجل ولأسمائه. فإذا الدعاء ملحق بالقرآن الكريم. الوجه الثاني يقول لا، لا يوجد إلحاق وبالتالي يجوز بيعها. فرق بين أسماء الله وبين القرآن الكريم، فإن العلو على القرآن فيه إهانة للقرآن، أما تمليك أسماء الله، تمليك دعاء يشتمل على أسماء الله للكافر لا يشتمل على علو للكافر على أسماء الله سبحانه وتعالى. هذا القول الثاني، ما بإهانة. القول الثالث، القول الثالث يقول نفصل، هذا الكافر تارة كتابي مسيحي أو يهودي يؤمن بالله عز وجل ويؤمن بأسماء الله، وتارة واحد ملحد لا يرى قيمة لا للخالق ولا يعتقد بالخالق ولا يحترم أسماء الله سبحانه وتعالى. نفصل، نقول المحترم لأسماء الله يجوز أن نبيعه إياها، واللي ما يحترم أسماء الله هو ملحد لا يجوز لنا أن نبيعه إياه. هذا هو البحث الثاني. وفي إلحاق الأدعية المشتملة على أسماء الله تعالى كالجوشن الكبير أو كتب الأدعية والزيارات اللي تشتمل على الأدعية اللي بها أسماء الله، مفاتيح الجنان، إقبال الأعمال، مصباح المتهجد، مطلقا الإلحاق مطلقا بغض النظر عن الكافر حتى لو كان الكافر مسيحيا. أو هذا القول، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني حذف المصنف عدم الإلحاق مطلقا يعرف بالإشارة. الوجه الثالث التفصيل، أو مع كون الكافر الإلحاق بالقرآن، إلحاق هاي الأدعية بالقرآن في حالة كون الكافر ملحدا بها، ملحد بأسماء الله لأنه لا يؤمن بالله ولا بأسمائه. دون المقر، دون الكافر المقر بالله المحترم لأسمائه، فإن هذا الكافر يجوز لا يلحق هذا الدعاء بالقرآن في مورده، يعني يجوز بيع الدعاء له. لماذا يجوز؟ لعدم الإهانة والعلو، ما فيه علو لكافر على القرآن الكريم. تسلط يوجب الإهانة. وجوه، هو صرح المصنف بوجهين، الوجه الأول هو الإلحاق مطلقا، والوجه الثاني هو التفصيل، والوجه الثالث عدم الإلحاق مطلقا بنحو الإشارة منه نفهمه. طبعا إذا أريد نتعامل وفق منطق العلو فكل يكون الحق، ماكو داعي للتفصيل، هو علو. وأما إذا نتعامل مع منطق الاحترام والإهانة، مش لازم نقول لا فرق بين المصحف وحديث النبي وأسماء الله تعالى وأسماء الأنبياء والمعصومين. كل بيع لأي شخص كافرا كان أو غير كافر، إذا أوجب هذا البيع الإهانة للقرآن الكريم أو الإهانة لأبعاضه أو الإهانة للأدعية أو الإهانة لأسماء النبي وأحاديث النبي أو المعصومين، إذا أوجب الإهانة حينئذ يحرم من باب الإهانة. أما إذا ما بإهانة حينئذ لا يحرم، وهذا ما عليه متأخر علمائنا، ما ينيطون بالعلو، العلو ما يفسرون بهذا المعنى، إما يفسروا بأنه من باب البرهان الإسلام أعلى من غيره، إما من باب التشريعات الإسلام أعلى من غيره هكذا، أو يقولون على الأقل محتمل دائر الأمر بين معاني متعددة، ومع وجود الاحتمالات لا يمكن أن نقول بهذا المعنى الواسع نحرم أي شيء فيه رائحة العلو. لاحظون كيف وإذا بدنا نحكي بمنطق العلو قبل المصنف أن هذا علو وهذا هو المقصود بالرواية، حينئذ وين ما يصدق العلو والتسلط حينئذ يحرم. مرة إهانة مرة علو، كلامنا بالعلو إذا كل حر. إذا كلامنا وين ما جاء إهانة هذا شيء آخر يختلف عن العلو، نحرم فقط في موارد الإهانة. هذا البحث الثاني. البحث الثالث، الأحاديث النبوية هل هي ملحقة بالقرآن الكريم أو غير ملحقة بالقرآن الكريم؟ هناك ثلاثة وجوه وأقوال مذكورة في عبائره. القول الأول ذهب إليه الكركي، قال بلي ملحقة يحرم بيعها، تبيع أحاديث النبي للكافر هذا حرام، هذا محرم، يحرم بيع أحاديث النبي للكافر لأن هذا علو من الكافر على شيء هو من أصول الإسلام، من أسس الإسلام. الإسلام منين يؤخذ؟ من القرآن ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. أنت تعطيه للكافر هذا علو منه عليه، هذا تسلط يوجب العلو. وكما أن التسلط الموجب للعلو في القرآن محرم، كذلك في الأحاديث هو محرم. هذا ما ذهب إليه الكركي، بينما ذهب فخر المحققين إلى عدم الإلحاق وجواز البيع، قال هذا ما يوجد فيه علو على الإسلام. أنت إذا بعت أحاديث النبي إلى كافرين هذا ما بيع علو للكافر على الإسلامي أبدا، ليس كذلك. أما القرآن فشأنه آخر، القرآن يحرم عليك أن له درجة من الاحترام، يحرم عليك مسه من دون تطهر. أما أحاديث النبي ليست كذلك، لا يمكن أن ننيط الإسلام مثلا بالأحاديث، هذا غير معنى، هذا الكلام هكذا يفهم من الفخر. أما العلامة في التذكرة والد الفخر فإنه تردد بين هذين الوجهين، يعتبر أن كلا الوجهين وجهان، كل من الوجهين قوي في نفسه، وبالتالي تردد بينهما. قال وفي إلحاق الأحاديث النبوية بالقرآن وجهان، حكي الجزم بهما، أكو نسخ متعددة في به أو بها أو بهما، بهما الصحيح بهما، حكي الجزم بهما يعني بالإلحاق وبعدم الإلحاق، والذي حكم والذي حكى هو السيد الجواد جواد العامري في مفتاح الكمامة.
سيد إذا تفضلت قلت أكو تردد إذا هو قولا يعني ما رجع قول على الآخر.
لا ما رجع.
بقي
متردد. قال هذاني وجهاني هذاني وجهاني كلهما كل واحد منهما في نفسه قوي وبالتالي أنا متردد. واللي يتردد يعني ما يطي حكم شرعي في هذه المسألة فلا بد أن يرجع إلى غيره في هذه المسألة. حكي الجزم بهما عن الكركي وفخر الدين قدس سرهما. الكركي جزم بالإلحاق وحرم بيع الأحاديث النبوية، وأما فخر الدين فقد جزم بعدم الإلحاق فأجاز. والتردد يعني وحكي التردد بينهما عن التذكرة، بينهما بين هذين الوجهين بين الإلحاق وعدم الإلحاق. الرابع وعلى اللحوق. لو قلنا بأن أحاديث النبي ملحقة بالقرآن الكريم حينئذ اسم النبي هل يجوز بيعه أو شراء؟ هل يجوز بيعه للكافر وشراؤه وملكه من قبله أو لا يجوز؟ المصنف يقول إذا قلنا بعدم إلحاق أحاديث النبي بالقرآن بعد حينئذ يجوز بيع اسم للكافر. أما إذا قلنا بالإلحاق يعني لا يجوز بيع أحاديث النبي للكافر حينئذ يأتي البحث عن اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل يجوز بيع اسم النبي؟ فالورقة فيها اسم النبي، لوحة بها اسم النبي، أو كتاب يشتمل على أسماء النبي،
الأموال العملية
كذا. بل هذا راح يجي أيضا، بل هذا راح يخصص للبحث الرابع. هل يجوز بيعه؟ البحث الخامس، هل يجوز بيعه أو لا يجوز؟ يقول بعد ما بأو لا يجوز، باب أولى. فإنه إذا قارنا بين الحديث وبين اسم النبي فإن اسم النبي أهم وأكثر احتراما من حديثه، ولذلك من ذهب إلى هناك من ذهب واستشكل في مسي اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا وضوء، وإن كان المتأخرون عموما يذهبون إما إلى الجواز أو إلى الاحتياط الاستحباب. المهم هناك من ذهب إلى عدم جواز مسه بلا وضوء، بينما الأحاديث النبوية الكل يعتقد بجواز مسها بلا وضوء، حينئذ لا يجوز بيعه. وعلى اللحوق يعني بناء على لحوق أحاديث النبي بالقرآن يعني لا يجوز بيعها للكافر، فيلحق اسم النبي صلى الله عليه وآله بمن؟ بالقرآن بطريق أولى، لأنه يعني اسم النبي، لأن اسم النبي أعظم من كلامه، فلي أعظم. يحرم عند البعض مس اسم النبي بلا طهارة، يحرم ذلك، بينما يجوز مس أحاديث النبي بلا طهارة بالإجماع. فإذا نفهم أن الاسم أعظم من الكلام، لاحظون كيف؟ خب المصنف يعتقد أن ذلك يكون بطريق أولوية بشكل واضح عند المصنف. حينئذ يتفرع من هذا الحكم الأخير النقطة الخامسة بيع الدراهم والدنانير المشتملة على اسم النبي صلى الله عليه وآله، جائز أو محرم؟ المصنف يقول بعد واضح، دينار ورقي أو دينار ذهبي أو درهم ذهبي مطبوع مسكوك عليه اسم النبي صلى الله عليه وآله يجوز أو لا يجوز؟ من الواضح أنه لا يجوز. لا يجوز فيه مشكلتان، المشكلة الأولى هذا فيه تمليك للدينار اللي بيه اسم النبي للكافر، وهذا علو من الكافر على اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيحرم. هذا تملك له لاسم النبي
حرام الأحاديث مثلا،
إن إحنا لاحقين بالأحاديث اسم النبي ملحق بالله فيحرم التملك. هذا هو الإشكال. قد يقال في مقابل هذا الدليل أنه اسم النبي لو كان مطبوع على ورقة أو كتاب فيه اسم النبي الكلام صحيح، لكن هذا مو كذلك. اسم النبي الموجود على الورقة، الورقة العملة الورقية أو الورق أو العملة المعدنية ليس مملوكا، هو من قبيل الصفات اللي تعطي قيمة للعين المملوك، ليس مملوكا. فماكو تملك، أنا من أعطيه الدرهم ما أملكه اسم النبي له، هذا واحد. ثانيا ماكو معاوضة بيني وبينه على اسم النبي، لأنه ماكو جزء من الثمن في مقابل اسم النبي. المقصود هو هذه الفضة أو الذهب أو العملة بما تحمل من قيمة. فإذا لا أكو تمليك ولا أكو معاوضة على اسم النبي، فأين العلو وأين المشكلة؟ وبالتالي إذا قلنا بعدم المملوكية بأن اسم النبي ما يملك الموجود على هذه العملة، أو قلنا بعدم وجود المعاوضة، المفروض أن نفتي بالجواز. هذا استدراك من المصنف، لكنه يجيب عن هذا الاستدراك، يقول إلا أن يقال أن مشكلتنا الأولى التي أثرناها الآن هي التسلط، مو حق التملك ولا حق المعاوضة، وإنما حتى إذا قلنا هنا لا توجد معاوضة ولا يوجد تملك من الكافر لإسم النبي، ولكن يوجد له تسلط. أنت عندما ملكته الدرهم فقد سلطته على اسم النبي، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. هذه المشكلة. المشكلة الثانية في هذا التملك، تملك الدرهم من قبل الكافر، أنت تملك هي سواء جعل الدرهم ثمنا أو مثمنا. المشكلة في هذا التملك أنك إذا ملكته إياه سوف تعطيه له، إذا أخذه منك سوف يضع يده، تعلم بذلك، علم عادي بصورة طبيعية على اسم النبي، مما يعني الإهانة لاسم النبي، لأن الكافر إما هو في ذاته نجس أو هو بالعرض نجس، فإذا كان نجس بالعرض بمجرد الرطوبة سوف ينقل النجاسة إلى اسم النبي وفيه إهانة. هاي المشكلة الثانية في تمليك الدراهم.
بالذات نجس.
إذا الكافر إيه؟ إذا كان ملحد، إذا كان كافر. وأما المسيحي هذا على الخلاف، ومن قال بكونه طاهرا في ذاته قالوا بل النجاسة نجاسة عرضية من الخمر اللي يشرب منها النجاسة. قال وحينئذ إذا قلنا بأن بيع اسم النبي للكافر حرام، طبعا لاحظوا يا إخوان، قد يفهم من قوله وعلى اللحوق فيلحق اسم النبي، قد يقال هذا ما له علاقة بالكافر، والصحيح أنه لا، كل هذا البحث الرابع له علاقة بالكافر، هذا خاص بالكافر، والخامس أيضا خاص بالكافر، هاي كل الأبحاث الخمسة اللي ذكرناها الآن هي مالت الكافر. وحينئذ إذا قلنا بإلحاق اسم النبي بالقرآن وبالتالي حرمة بيع للكافر، فيشكل أن يملك الكفار الدراهم والدنانير المضروبة في زماننا، مو بس بزمانه هو رضوان الله عليه، حتى بزمان الأمويين العباسيين في أي زمان آخر، كل الأزمنة التي مرت فيها دول إسلامية ضربت اسم النبي، سكت اسم النبي في الدراهم، فإنه يحرم، لا يجوز لنا أن نملك الكافر تلك الدراهم في زمانه. ها بني في زمانه السلطان محمد خان القاجار، وهو ثالث سلاطين الدولة القاجارية،
ناصر الدين القاجار بزمن الشيخ الأنصاري ده، ناصر الدين القاجار
شاه اي محمد خان اللي هو ناصر الدين، هذا نيته
هو ناصر
القاجار، هذا ثالث الملوك القاجاريين، هذا طبع على أمر أن يطبع على الدراهم على الدنانير آنذاك شاه أنبياء محمد صلى الله عليه وآله، ملك الملوك هو النبي محمد صلى الله عليه وآله.
زين سيدنا حكم الإمام الباقر سلام الله عليه زمن هشام بن عبد الملك يعني سك المسكوكات لا إله إلا الله محمد رسول الله، فصارت العامة الناس باعتبار ضرب قضية الشام
بني بلي. وهذه سيدنا وهذا اللي تفضلون به سيرة يقال أنه جرت السيرة الشرعية والمتشرعية من قبل المتدينين على بيع وإعطاء وأخذ وتسليم هذه الدراهم والأموال المسكوكة إلما لعامة المجتمع وفيهم الذميين متداولة، لو كان بها مشكلة لنبه الأئمة عليهم السلام على ذلك. ولذلك في هذه العملات الورقية حتى من قال بحرمة مسي اسم الجلالة في غير القرآن الكريم في باب العملة الورقية حصل عدة استثناء، قال اسم الجلالة الموجود في العملات في العملات المتداولة في السوق لا يحرم الماس. بعض متأخري علمائنا سيد الشهيد رحمة الله عليه عند أساسا مس الآية القرآنية فضلا عن اسم النبي فضلا عن اسم الجلالة وفضلا عن اسم النبي في غير القرآن الكريم ما بمشكلة، سيد الشهيد رحمه الله في الفتاوى الواضحة، ومثله سيد الشهيد الثاني أيضا عندما بمشكلة. الآخرون طبعا عنده احتياط استحبابي بالترك بعدم المس، الآخرون مثل سيد الخوي رحمه الله عند الآية القرآنية في القرآن أو غير القرآن لا يجوز مسها. لفظ الجلال الأحوط وجوبا عدم المس في غير القرآن الكريم. أما تلك العملات اللي بها اسم النبي فإذا طبعا عندهم هم اسم النبي أحوط استحبابا عدم المس، فما بمشكلة ما بمشكلة. أما في مثل اللي يجد فيه مشكلة راح يقع في مشكلة في الأوراق في العملات اللي تتداول في السوق، شو يسوي لها؟ يقول هذه لأجل السيرة أنا ألتزم بعدم الحرمة، تبقى الآيات القرآنية الموجودة كيف نتعامل وياها؟ يقول استثناءها فقط في باب العملات، لفظ الجلال الموجود باب استثناء جرى عليه المعصومون عليهم السلام. قال المضروبة في زماننا المكتوب أن يملك الكفار الدراهم والدنانير المضروبة المكتوبة عليها اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه بيعها للكافر يوجب تسلطه عليها مما يعني علوه عليها، إهانة نحو هذه الأسماء المباركة فيحرم، إلا أن يقال استدراك إن المكتوب عليها على الدراهم ومنه اسم النبي صلى الله عليه وآله غير مملوك عرفا، واحد ما بتمليك لأنه لا يملك، هذه صفة من الصفات مو عين، اسم النبي صفة من الصفات، ولا يجعل بإزاء الاسم الشريف ماكو معاوضة عليه، لا يجعل بإزاء الاسم الشريف المبارك من حيث إنه اسم، مو من حيث أنه سكة تجعل قيمة للدرهم والدينار، لا من حيث أنه اسم، لا يجعل جزء من الثمن، فهو كاسمه المبارك المكتوب على سيف أو على باب دار أو على جدار، فما في مشكلة، لا مشكلة تمليك لا مشكلة معاوضة، أين المشكلة؟ إلا أن يقال هذا جواب عن الاستدراك. بل
من فضلك إذا قلنا المعاوضة الإشكال في المعاوضة يتساوي الكافر مع
المعاوضة، بل إذا إشكال بالمعاوضة كلها، إذا الإشكال مع المعاوضة مع الكافر فقط، بل فقط الكافر راح يصير. المصنف إشكاله صحيح، يقول إحنا مشكلتنا مو بالمعاوضة ولا بالتمليك، مشكلتنا بالتسليط، فحتى إذا أعطاه هدية إذا أعطاه عارية له المشكلة هم تأتي، لا أن يقال استدراك على الاستدراك، إنما نعطى الحرمة التسليط، تسليط الكافر على الاسم الشريف للنبي عند تسليمه هذه الدراهم والدنانير، للمعاوضة يعني لا جعل مقدار من الثمن للمعاوضة بلي ليس المقصود هو جعل مقدار من الثمن بإزاء هذا الاسم، بل ولا التمليك حتى لو كان التمليك بلا عوض، يقول لا المشكلة مو في التمليك الذي ليس فيه عوض، المشكلة هو التسليط، والتسليط موجود، هذا الإشكال الأول في بيع أو في تمليك الكفار للدراهم والدنانير. الإشكال الثاني ويشكل هذا البيع والتمليك للكافر أيضا من جهة ثانية وهي من جهة مناولتها الكافرة، راح أعطيه إياه مع العلم وين المشكلة؟ مع العلم العادي عادة أنا يصير عندي علم عادة، مو هذا العلم لا يزول، لا هذا العلم مو بنحو الضرورة التي لا تزول لا تنفد، لا علم عادي عادة أنا يصير عندي علم بمسه الكافر إياه، يعني الاسم المبارك خصوصا مع الرطوبة، يعني بعض الأحواء يصير عندي علم أولا أنه راح يمس الاسم المبارك، لا سيما في بعض الأحيان إذا هم رطبة مما يعني تنجيس الاسم المبارك، فيوجب فيصير إهانة نحو الاسم المبارك للنبي صلى الله عليه وآله. هاي مشكلة ثانية في البيع. تمت المسألة الأولى، تمت المسألة الأولى. وأفضل شيء أنا أنسيته في أثناء في نفس يوم البيان، ثاني يومهم على أساس أذكره أنسيته، لا تركه إن شاء الله بعد درس إذا تحبون أحكي لكم. المسألة الثانية جوائز السلطان وعماله. السلطان الذي نصبه الإمام عليه السلام أو الفقيه الذي يتسلم الدولة على أساس ولاية الفقيه، هذا السلطان نسميه بالسلطان العادل المنصوب من الإمام أو الذي نصب على أساس الولاية العامة، هذا السلطان عندما يعطي شيء فإن ذاك الشيء يؤخذ، فإن أخذ ذاك الشيء جائز، أخذه جائز والتصرف فيه محلل. ولكن السلطان الجائر الذي لم ينصب من الإمام أو من نائب الإمام العام أو الخاص، عندما يعطي شيء ما هو حكم المعطى والمأخوذ منه؟ هل يجوز أخذه أو لا يجوز؟ إذا أخذه هل يجوز أن يتصرف فيه أو لا يتصرف؟ هذه المسألة الثانية معقودة لبيان حكم هذه المسألة، هذا السؤال. وهذا يجري في كل زمان، السلطان الحاكم الذي ليس هو بمنصوب من قبل الإمام أو نائب الإمام الخاص أو العام، ما هو حكم الأموال المأخوذة منه؟ هاي الأموال أخذت مجانا، أعطاه هدية منحة، أو أخذت في معاوضة، اشترى مني شيء وأنا أخذت ثمن في مقابل لما اشتراه مني. إجا السلطان قال لي أدي اشتري من عندك البيت مالتك الفلاني، أخذت منه ثمن، هذا الثمن يجوز أخذه منه؟ إذا أخذته جائز حلال أتصرف به؟ لو لا. طبعا هاي المسألة هم مو خاصة، راح تشوفون أن الملاكات والمناطات التي يتحدث فيها مو خاصة بس بالسلاطين ولا بعمالهم. العمال منه؟ المحافظ مثلا، المحافظ والوزير هذا أيضا من عمال السلطان، لا هذا أيضا تجري في مثال رئيس العشيرة الظالم المتسلط الجبار، أيضا تجي بهذه، تجي بها. يعني كل إنسان ظالم يتسلط على الأموال بلا حق، يتسلط على الناس بلا حق، الأموال المأخوذة منه شنو حكمها؟ حينئذ المصنف قدس سره يقسم هذه المسألة إلى أربعة صور يريد أن يبحثها تباعا. الصورة الأولى، لاحظوا يا إخوة، الصورة الأولى لا نعلم الصورة الأولى لا نعلم أن أمواله فيها حرام، من ما عندنا علم بذلك، الصورة الأولى لا علم لنا بأن في أمواله محرم، هذا المحرم يصلح لأن يكون هو المأخوذ، يعني قد تكون كل أمواله حرام، قد تكون كل أمواله حلال، قد تكون بعض أمواله حلال وبعض أمواله حرام، هذه هي الاحتمالات اللي عندي أنا. ما أعلم بأن في أمواله، ما عندي قطع بأن في أمواله محرم، هذا المحرم يصلح أن يكون هو المال الذي أخذته منه. هذه هي الصورة الأولى يا إخوان. الصورة الثانية أن نعلم، أن نعلم بذلك، أن نعلم وجود المحرم في أمواله. أن نعلم وجود المحرم في أمواله، هذا هم إلى نحوين. تارة لا نعلم، لا نعلم أن المأخوذ اللي أعطاني إياه هو من المحرم. أدري أكو في أمواله حرام، بس اللي طاني إياه هو من الحرام. الحرام داخل بي، شيء من الحرام موجود في هذا اللي أعطاني، ما أدري. وتارة نعلم بذلك، نعم، بأن المأخوذ فيه من الحرام، بأن المأخوذ من الحرام. هذا نعلم، تارة نعلم تفصيلا، تارة نعلم إجمالا. تفصيلا شنو يعني؟ هذا اللي طانية هو هذا السلطان الجائر أخذ كل الإبل الموجودة عند التاجر الفلاني وطاني إبل، وأنا أدري أن هاي الإبل اللي طانيها هو ما أخذها من التجار زورا وبطلان وبهتانا. هذا تفصيل بأن ما أعطاني إياه هو من الحرام، أو أعطاني مجموعة أشياء بعضهن هي قطعا أدري بها أنها مغصوبة محرمة. هذا الأول. الثاني إجمالا، يعني بعض اللي طانية أدري بها حرام، وين ما أعرف، ما أدري وين. هاي صور أربعة، هذه صور أربعة. هاي الصورة الأولى، هذه الصورة الثانية، هذه الصورة الثالثة، وهذه راح تصير الصورة الرابعة. أربعة صور. أما الصورة الأولى لا نعلم، ما أدري أن الليطانية، أظن ما أدري أكو في أمواله حرام، لو ما أكو ما أدري. بس تقول هذا وين هو المصلح؟ يقول كلش قليل، كلش قليل. سلطان ما أكو في أمواله حرام، كلش قليل. أعطاني مال، ما أدري هذا المال حرام لو لا. ليش ما أدري؟ لأنه ما أدري أكو في أمواله مال محرم. هذاك المحرم يصلح لأن يكون هو المعطى والمأخوذ من قبلي. ما هو الحكم؟ المصنف يقول يجوز الأخذ. ليش يجوز الأخذ؟ لأصالة الإباحة أو البراءة، هذا واحد. ثانيا الإجماع، الإجماع المنقول والمدعى. ثالثا بعض الروايات اللي راح تجينا في الصورة الثانية، نعم هناك بعض الأخبار قد يتوهم منها أنه لا بد أن يعلم الإنسان لكي يجوز له في هذه الصورة الأولى أن يأخذ شيئا من السلطان أو من عمال السلطان. لا بد أن يعلم أن هناك مال حلال عند السلطان، مو كل أمواله، مو يجهل، مو يشك، مو ما يدري، لعله كل أمواله حلال، لعله كل أمواله حرام، لعله بعضها حلال وحرام. لا، لابد أن يعلم أن في يقطع أن بعض أمواله محلل، حينئذ سوف يحتمل أن هذا المال المأخوذ من قبله يحتمل أن هذا محلل، حينئذ يجوز له أن يأخذه. هذه الرواية راح نقرأها إن شاء الله. هاي الرواية يعتقد المصنف أن فيها دلالة على هذا الشرط المذكور، قد يتوهم أنها تدل على هذا الشرط المذكور. قال: الثانية جوائز السلطان وعماله، بل مطلق موس الجوائز والهدايا، لا بل مطلق الماء جوائز. مرة يسوي في المسابقة ويعطي على أساسه جوائز، مباراة شعرية ويعطي على أساسها جوائز، مرة لا يقول بل مطلق المال المأخوذ منهم أيا كان مجانا هبة أبش أعطان روحت لو طلبت منه وأعطان أو عوضا بعت لبيتي والطان ها أو أيا كان لا يخلو عن أحوال مسائل هي هذه الأحوال هي مسائل راح تجي أولا لأنه إما أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما يصلح هذا المال المحرم لكون المأخوذ هو من ذلك المال وإما أن يعلم بوجود محرم في أمواله ولعل المأخوذ منها وعلى الثاني إذا علم بوجود المحرم في جملة أموال الظالم فإما أن لا يعلم أن ذلك المحرم أو شيئا منه من ذلك المحرم هو داخل في المأخوذ أن يكون المأخوذ هو من ذاك المحرم أو شيء من المحرم داخل في هذا المأخوذ أو أن جزء المأخوذ من المحرم تلاحظ لا يعلم أن المأخوذ من المحرم ولا يعلم أن جزء المأخوذ من المحرم لا يعلم وإما أن يعلم ذلك أن يقطع بأن المأخوذ هو جزء من المحرم أو جزء من المحرم جزء من المأخوذ وعلى الثاني إذا علم فإما أن يعلم تفصيلا وإما أن يعلم إجمالا فصور أربعة أما الأولى فلا إشكال في جواز الأخذ وحلية التصرف لماذا؟ للأصل أي أصل؟ يحتمل البراءة هذا أصل عمل يحتمل أصالة الإباحة هم أصل عمل الحلية يعني ويحتمل الأصل العقلي اللي ورد على لسان شيخ الطائفة رحمه الله أن الأصل هناك أصالة عقلية أن الأصل الأصل الأولي العقلي عنده هو الـ هو الـ هو الحلية أصالة الحل محتمل ثلاثة إنما قلت ذلك لأنه أبو إشكال وكلام بين المتأخرين بين في معنى الأصل وأشكلوا على المصنف إذا فسرنا بهذا التفسير لعل الإشكال يقع والإجماع الإجماع المدعى قد تقولون إجماع منين فهمه مو الإخباريين شلون يقول إجماع مو الإخباريين يحرمون في باب الشبهة التحريمية الجواب نعم الإخباريون يحرمون في باب الشبهة التحريمية الحكمية وأما الشبهة التحريمية الموضوعية فإنهم يذهبون أيضا إلى البراءة والأخبار الآتية هذا الدليل الثالث الأخبار الآتية إن شاء الله راح تجينا بعض الروايات في باب الصورة في الصورة الثانية رواية صحيحة أبي ولاد صحيح رواية أبي المعزة ولكن ربما يوهم بعض الأخبار أنه يشترط في حل مال الجائر ثبوت مال حلال له مثل ما عن الاحتجاج عن الحمير أنه كتب إلى صاحب الزمان عجل الله فرجه يسأله عن الرجل يكون من وكلاء الوقف يعني يعينه الظالم وكيلا على وقف معين متصرفا في وقف معين مستحلا لما في يده لا يتورع عن أخذ ماله ربما نزلت في قريته وهو فيها وأدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إلى طعامه فإن لم أكل عاداني عليه فهل يجوز لي أن أكل من طعامه وأتصدق بصدقة وكم هي إذا أتصدق كم هو مقدار الصدقة وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فيدعوني إلى أن المال من إلى أن أنال منها وأنا أعلم أن الوكيل لا يتورع عن أخذ ما في يده فهل علي فيه شيء إن أنا نلت منها أجابه الإمام إذا كان هذا الرجل إذا كان لهذا الرجل مال إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده اللي هو محرم مال الوقف اللي يستحله فكل طعامه فإذا اشترط الإمام وجود حلال مال حلال واقبل بره هديته وإلا فلا لتقبل هذا بناء خلوه إن شاء الله أبينه في يوم غد والحمد لله رب العالمين.
يكون واحد يكتبه بالطريقة السياسية.